اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم التسليم. أما بعد، ومع الآية 39 من سورة التوبة من قوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله تعالى: فوعد الله تعالى من لم ينفروا إلى الغزو بقوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، أي لنصرة نبيه وإقامة دينه، ولا تضروه شيئا لأنه الغني عن العالمين، أي وإنما تضرون أنفسكم. وقيل الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم، أي ولا تضروه لأن الله وعده النصر، ووعده تعالى كائن لا محالة، والله على كل شيء قدير، أي من التعذيب والتبديل ونصرة دينه بغيره. وفي هذا التوعد على من يتخلف عن الغزو من الترهيب الرهيب ما لا يقدر قدره. قال المصنف تنبيه: قال بعضهم: ثمرة الآية لزوم إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا إلى الجهاد، وكذا يأتي مثله في دعاء الأئمة، ويأتي مثل الجهاد الدعاء إلى سائر الواجبات. وفي ذلك تأكيد من الوجه الأول ما ذكره من التوبيخ: ما لكم. الوجه الثاني قوله تعالى: إذ ثاقلتم إلى الأرض، وأن الميل إلى المنافع والدعاء واللذات لا يكون رخصة في ذلك. الثالث الوجه الثالث في قوله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا فهذا زوج. الوجه الرابع قوله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وفي هذا تخسيس لرأيه. الوجه الخامس ما عقب من الوعيد بقوله: إلا تنفروا يعذبكم. الوجه السادس ما بالغ فيه من قوله عذابا أليما. الوجه السابع في قوله تعالى: ويستبدل قوما غيركم الآية. الوجه الثامن في قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، ففيه تهديد وعد. انتهى كلام الشيخ. الحقيقة أن هذه الآية قد تفرق كبير بالآية قبلها، فبعد أن وضخ وأنكر وعاده وسفها رأي من ظن أن الدنيا تساوي في جوار الآخرة شيء حتى يركب الناس إليها بشيء، تأتي هذه الآية لبيان صور من الدنيا العملية الحية. فقوله إلا تنفروا يستوجب علينا ألا خيار لنا البتة إذا دعينا المصر، وكأن كل الأوامر التي خيرنا فيها تعالى لنا حق الخيار إلا ما أنكر علينا حق الخيار فيه، ومنها هذا الأمر. فمسألة النصرة للحق والإقامة الحدود مسألة حياة أمور، وذلك أفضل بدلا من المسكين. هذه مسألة لا مجال للمغامرة فيها، يغادر من لصالح من. لو ان هذا الامر تفشى في الناس وكل واحد اصبح له الحق ان يتوالى او يتخلف عن الكتاب لهلكت الامه. احنا راينا في سوره النساء كيف انكر الله المسلمين مجرد انه يختلف اثناء القتال في اي امر ولو صغير. زي ما حدث من واحد من بعض الصحابة اختلف انه يتكلم لما تخلفه في الاول تفضل انا عندهم مسلمين عندهم كفر. ربنا عاتب في شديد وده مجال اختلاف مجال معارك واحداث سريعة ان لم نتدارك انفسنا جناحها على نصرة الحق هلكنا جميعا. اللحظات الحاسمة يا اخواننا مفيش فيها انفصال لسه هنسأل زي ما كتير من الناس تبقى المعارك شغال مسلمة بتحلم يقول لك انا وين جت فرد الف الفات ده عايز يتغني على طول ولبس هو ده في مجال اختلاف. ولذا جاء العتاب فما لكم في المنافقين فئتين لسه تختلف المنافقين هو ده مجال اختلاف والله ارتسم بكسب انسان ربنا خذله عن نصرة الحق عايزين ايه خزي ليه اكثر دي واذا جاء في نصوص التوبة يعني لو علم الله فيه بخير لا اسمع عنه الانفاق الآية التوبة لو اراد الخروج لأعد له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع قليل لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبالا ولأوضع خلالكم يقولكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فرب العباد أركسهم بالكسب وحجبهم لأنهم لا يستحق هذا الفهم. فده مش مجال اختلاف مجال أهل الحق ينطلق ولا يختلف. طب الناس سيبك من الناس اللي بيتردد واللي بيساوم واللي بينافق واللي بيهادن واللي بيترعب واللي بيرتجف واللي بيرجف كل دول يرمى وراء الظهور يا سيدي. ولذلك يا اخواننا هذا المجال اذا تعين اجمع اهل العلم الا يستاذن فيه محمود لا ولي امر ولا اب ولا ام ولا زوجه ولا اولاد ولا حد. دي من المسائل اللي تحصل. ولذلك جاء النص هنا الا تنفروا يعذبكم ما فيش خيار يا نفرة يا هلاك هتختاروا ايه مين خيار الا تنفروا يعذبكم والا هنا ليس استثناء وانما هي وعيد الا تنفروا يعني ان لم تنفروا يعذبكم ما فيش صلاح ماشي يعذبكم بس ممكن عزيزنا بالتدمير بالهلاك بتسليط العدو علينا. وذلك يا اخواننا التاريخ خير شاهد على هذه الحاله. ما تركت الام الجهاد في جيل الا ودمها فيه. امسك تاريخ الام التاريخ. فترات عزها فترات نصرة الحق. وفترات ذلها فترات انتشار هذا الامر فيها. هذا ده عدم نفر. العصر الاول محمد مرسل يا اخواننا لو كان امر النفرة خاص بس بالدفع ما خرج الاسلام عن المدينة كقيد امية لكن ده كانت النفرة مش نصرة الحق بس لنصرته ونشره ورفع رايته واعلاء كلمته والقضاء على الكفر في كل مكان كان في هدف محدد لتكون كلمة الذين كفروا السفلى على الارض كلها وكلمة غير على الارض كلها هو ده الهدف. حددنا الآية دي بعد عيدين تلاتة ربنا حدد لهم هدف والقضية اتحسن فعارفين هذا وذلك دي اخوانا كده من المسلمات عند عوام الصحابة مجال ما بيفصلوش فيه. لما قائد جيش الفرس رستم جيش المسلمين دخل في بلاد فارس هلا بفارس رستم مرتب من فاضل مش هم مرتب فطلعوا له فلان المغيرة من فاضل سيدنا المغيرة كان عليه فمدخلين على رستم في مقره مقر الإمارة بقى والقيادة فعشان يخطئ المسلمين عامل الباب ارتفاع قصير اقل من الرؤوس عشان كل اللي داخل عليه يدخل فقط رأي شوف الذل اللي بقى ذل اللي بقى الباب مش عايز يعمل ايه وسيدنا المغيرة بيقوله طقطق قال له هذه ما تطقطقت الا لمن خلقها طقطق مش هدخل بس الراجل قلبه خلاص كده قال له سيدي طخ خبط الحيطه النزيل طبعا تخيل المشهد ده لو حصل مع اي واحد في اي دوله اجنبيه راح يصاد فيه خاصة بين الفارس اعتبروا ده قمة التخلف والتأخر وعدم مراعاة الدبلوماسية والبروتوكول والمسميات العديدة من سماها حط كل أسماء من عشان اسم بعض البتكيت وال أي أحد واحد الله سيد واحد أنا بذكر الصحابة فخلاصة القول إن سيدنا المغيرة مع الحسن دخل عروسته بوسته في غلاية رهيبة قال له من أنت؟ قال له قوم من أعراب كنا نمص النوى نمص النوى ونأكل الجلد بالدوء فقط كنا الجلد يمص وطلع نسير الجلد فمن الله علينا براتب الجلد نعرف نسبه ونعرف أدبه جاءنا بدين من عند ربنا الذي خلق ما خلق علمنا به الحق وألهمنا الرشد ووعدنا إن صدقنا في نصره ملكنا موضع قدميك شوف التعبير إن صدقنا في نصره ملكنا موضع قدمين وإن هلكنا دونه وعدنا الجنة ونحن عن وعد الله لا نقيل ولا نستقيل يقين مصر تخيل واحد رايح الملك ويقول له ملكنا موضع قدمين رستم قال له أخرجوك فوق مع واحد جاي بيقول له صراحة يعني هنجاهد لغاية ما ناخد موضع قدميك الله أكبر الله سيدنا المغيرة استغفر الله الشريف قال لهم طب هاتوا لنا مفاوض بس هي شرط واحد ما بقاش المغيرة فبعتوا له واحد أعرابي كان صغير جدا سيدنا المغيرة معانا داخل الفرس داخل ركب فرسه وفوق فرسه يدب طول سيدنا المغيرة حاولوا ينزلوهم على الفرس قال لهم انا شيء زي ما يتفاوض زي ما تحط سلاح اقابل اسطول سلاح وفرس عاتب عاتبه مش عارف من الحرب بكره خلاص احنا لسه نحكي فاضطروا صغير الاذان للرئيس يدخل على اسطول راكب فرس وحامل سلاح عدى القطوع اللي عاملينه ده ودخل دخل راكب الفرس على السجاد وسجاد راجل افخ فراح نزل من على الفرس اللي فوق السجاد فبينزل ازاي حط السهم اللي في ايده على السجاد وقف السهم خلق السجاد فقعد يتمشى التك على السهم طالع نازل طبعا كل ده قال بروسته طالع معاه ناس هيسيب الفرس ايه؟ بيدور له على وتد في قصر رستم يربطه بيه ما لقاش مكان راح جاي على رجل الكرسي اللي قاعد على رستم العرش وربط المنظر ده في دولة حضارية في نظره زي فارس وده بدوي يعني المسائل دي بالنسبة له بيعملها بفطرته مش متكلم فيها لا دي بفطرته صديق رستم صرخ 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 قال لي ما فجئت قال لقد ابتعثنا الله بدين بس انا عايز اقول ايه شوف الدين مسلمات
بالنسبه للصحابه دي مسلمات ما مش مصلي. لقد تعثر الله، مش احنا الدين عندنا ما بتحرك نفسينا. لقد تعثر الله بدين، هو اللي بعيد لنخرج به العباد من عبادة العباد. شوفوا الجهاز اللي نابل خلق اللي قاعدين يعبدوا بدول الكعركس بدولك، احنا جايين عشان ننقذهم منه. لنخرج به العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ولنخرج به العباد من جور الاديان الى عدل الاسلام، ولنخرج به العباد من ضيق الدنيا الى سعة الدنيا. لخص الاسلام في ثلاث ايه ده هدف. الهدف ده بالنسبه لي لسه بسال بفكر فيه، ولا ده مسلم وتحرك لها وجاد بنفسه من اجلها وجعل في سبيلها وقته وجهده وماله وحياته واولاده وبيته. لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد على وجه الأرض كلها، ولنخرج به العباد من جور الأديان أيضا على الأرض كلها إلى عهد الإسلام، ولنخرج به العباد أيضا على وجه الأرض كلها من ضيق الدنيا إلى سعة الدين الآخر. فدي بالنسبة للصحابة إخواننا كانت مسلمات لا فصال فيها عندهم، لكن كان حتى التساؤل يعني أي أي بلد يفتح الأول؟ أي بلد يدخل الأول؟ يقول أبو علي الجراح كنا نتساءل صحابة كلهم شهد الدين، فقلنا رسول أي المدينتين تفتح لنا أولا؟ أي المدينتين تفتح أولا؟ القسطنطينية أم رومانيا؟ الكلام ده مغير في المدينة، ما عندوش تبوك، ما وصلوش تبوك، وبيستفتوه أن يفتح الأول. رومية دي كانت مقر الفاتيكان ولا زالت الآن، اللي هم مقر أكبر رئاسة نصرانية اللي هم كاثوليك. القسطنطينية كانت مقر الأرثوذكس اللي هم أكبر طائفة نصرانية مع كاثوليك، أكبر طائفتين في مصر. فكانت دولة الأرثوذكس في القسطنطينية المقر الرئاسي بتاعهم، ودولة الكاثوليك في رومية اللي روما. ثم أبو عبيدة يقول كنا ناس كل الصحابة شهد الدين أي المدينة اللي تفتح أولا، يعني فتح المدينتين عندهم إيه؟ مسلم مش هيفصلوا فيه، لكنهم بيسألوا أنا اللي تفتح الأول عشان نعرف السكة ندخل مين. قالب المدينة فرق قسطنطينية، وفي رواية بل المدينة التي نصفها في البر ونصفها في البحر. قسطنطينية دي إيه؟ اسطنبول. اسطنبول ده اسم سموه لأتاتورك مجرم، لكن اسمها الاصلي اسلام بول، مدينة اسلام ده اللي سموها اللي سماها محمد فات لما فتح سماها اسلام بول، فأتاتورك عشان يضيع معالم الاسلام سماها اسطنبول. وضحت خلي؟ ومدن كثيرة غير اسمها، مانيلا دي كان اسمها أمام الله، وغيرها قرطبة، لا قرطبة زي لكن الجرنادة نسميها جرنادة غرناطة، شقلبوها بقت جرنادة، لكن اسمها الأصل غرناطة. غرناطة كانت يعني محط الشعراء المسلمين سنين.
مازال
اسمها البلد ولا لا؟ لما دي مدن فتحها المسلمين اللي حلو سموها باسمها. وغيرها. الخلاصه ان الصحابه لما بيتسائلوا بالامور دول عندهم امور مسلمه. فمثلا لما قال لهم زويت لي الارض فرايت مشرقها ومغربها وان هذا الدين سيصل الى ما وصل اليه مد بصر بعز عزيز او بذل ذليل. عز عزيز بعز الاسلام وذل ذليل بذل الموضوع الكفر. اذا دي مسألة اخوانا مسلمة. الصحابة جعلوها مش عاملة. مسلمة. كل الفترات اللي الأمة سلمت بهذه النصوص وسعت إليها كانت فترات عزمة، حتى فترات اللي احنا بنسميها فترات السوء والضعف كانت فترات مشرقة. يعني من أسوأ فترة الحكم في الأمة فترة وجود الحداد لتولي وزارة الداخلية على مستوى الأمة كلها، مع علم وزير الداخلية في الأمة أسوأ العصور الأولى. العصور الأولى عندنا احنا اللي فوق الحداد في زمن أو في أجل. ففترة وجود الحداد، الحداد نفسه كان بياخد الفلوس في الفاتحة الغزو، منطقة باكستان، منطقة تربيل، وآسيا الوسطى، كل المناطق دي فتحت على أيدي محمد. وكان يحج عاما ويغزو عاما، عدد منهم أسوأ شخصية عرفت في التاريخ الأول، أسوأ شخصية. حتى قال عمر بن عبد العزيز في حقه: لو أن الأمم تخافست يوم القيامة، يعني أجرت بينها مباراة الخبث، فأخرجنا عن أمة المسلمين الحجاج بن يوسف لكفانا المؤمن، لخابسنا به الأمم. رحمك الله يا عبد، لو تعرف ان احنا عندنا من نخابس به من أمانة مش الأمم بس. نسأل الله العفو والعافية. خلصت الخبر. الله خلنا شهر البريد مطلح وليس. خلاصة القول أن يعني حتى فترات التي عدة فترات ضعف حدثت فيها فتوحات، لغاية فترة الحكم العثماني لما تمسك معظم الحكام العثمانيين كانوا يسمون الغازي فلان، كان اللقب اللي بيطلق يقول لك الغازي سليم الأول، الغازي سليم الثاني، الغازي مش عارف فلان. كل الكتب اللي كتبت في فترة الخلافة العثمانية، أنا قرأت بعض الكتب دي تثر، تحدث هذه الكتب عن أنواع الغزوات اللي وقعت على أيدي هؤلاء. جميع ما فتح في أوروبا الشرقية فتح على أيدي العثمانيين، اللي احنا بنعتبره المحتلين، ده الاحتلال العثماني، الاحتلال العثماني وسموه احتلال ترك. تمسك المعارك اللي دارت في اوروبا وازاي المسلمين في فتره الخلافه العثمانيه كانوا بيلعبوا اوروبا كلها تذهل. يعني تخيل البحر الاحمر قبل المتوسط ده كان بحيره اسلاميه محدش يجرؤ يتحرك فيه الا اسطول المسلمين، صقلين وقبرص وكريت، الجزء كله في بحر الأحمر، دي كل دي كانت مراسي لجيوش المسلمين. يا عم الشيخ، الجيوش وصلت لغاية النمسا، يعني الحد اللي وقفت عنده جيوش المسلمين النمسا في غرب أوروبا من الجنوب لغاية فرنسا، قد أسبانيا والبرتغال الكامل، من الجهة الشرقية كسحت رومانيا والمجر وبلغاريا والبوسنة والهرسك ومقدونيا وصدق وكسوف، واخد بالك معايا، والجبل الاسود والبانيا، كل المناطق دي دخلت الاسلام. اي فتخيل انت كل الفتحات بتبدي في فتره اللي بيعتبروها فتره الرجل المريض، أضعف فترات الخلافة، أضعف فترات الخلافة فتحت في هذه البلاد. إذا ندرك الفترات الوحيدة اللي في النص ما بين صحوة المسلمين الأولى والثانية كانت فترة المستعصم اللي جاء بعد المعتصم. يعني فترة المعتصم نفسه رغم أنه آذن كثير من المسلمين دخل البلد، لكن كانت الفتحات شغالة. يعني كان حصل فيها فتنة خلق القرآن والإمام أحمد، تعزيم الإمام أحمد، المعتصم كان بيعزف الإمام أحمد ورجالته بيعزفوا الإمام أحمد، فجد جفاء فجدير الحجام عمال يشرط له، الحجام بيشرط في جد الإمام أحمد وقعد رفع يديه السماء اللهم انصر المعتصم في عموريه. اللهم انصر المعتصم في عموريه. لأن كل التعذيب ده يقول الفتحات شغالة والأمة ماشية وقد عزي. المعتصم ده اللي كان بعذب ابن أحمد هو اللي صرخت المرأة في زمانه لما قعد في الأسف في أوروبا وإسلامهم معتصمان حرك جيوش الأمة كلها جهة أوروبا عشان يطلع الإسلام. يا أخواني ده تقرأ إساءة تبكي ملك الدنمارك وبريطانيا كان ملك الدنمارك مع بعض. الرسالة اللي موجودة محفوظة لدى الوقت بعث رسالة لخليفة المسلمين بيقول له من أمير المؤمنين فلان بن فلان إلى أمير المؤمنين فلان فلان من خادمك فلان بن فلان ملك الدنمارك وبريطانيا. بالتعليق من خادمك مفاد الرسالة إيه؟ أرسلت بعض بناتنا بنات القصر وعلية القوم إلى بلادكم في الأندلس لينهلوا من علم علمائكم. وبيستسمع الخليفة إن أدلوه بدرسة العلوم الدنيوية الدينية ويوصى عليهم الناس يعلمونهم ولا يبخل عليهم. ملك الدنمارك وبريطانيا الموضوع ده موضوع يطول شرحه. حروب حروب دارت ومع حجم التفتيش اللي نصبت يا سيد 500 سنة ظل 500 سنة يحكم الأندلس. من فتح الأندلس كان بدري أعطاه بن زياد عبد الرحمن الداخل وغيره من تبعيه من صحابه. يعني اللي حضر فتح الأندلس صحابه. تتخيل إن الصحابة وصلوا بجيوش لغاية المحيط الأطلنطي في حياته عبد الرحمن الداخل اللي موقف على المحيط الأطلنطي في مراكش المغرب قال والله لو أعلم أن لله وراءك بخط البحر لو أعلم أن لله وراءك عبادة يعبدون غيره لخطتك وحملتهم على عبادة الله وحده. سيدنا البراء بن عازب هو اللي كان قائد الجيوش الفتح بلاد النهوان سلبيني كان الروسي حضر فتح سلبيني. البراء بن عازب سيدنا عبد الله بن عمر حضر فتح أذربيجان وفتح كابل. عبد الله بن عمر يقول مكثنا أمام الثلوجي 6 أشهر نقول غدا ينفك الجريدة فنغزو وبعد غد ينفك الجريدة فنغزو. مكثنا على هذا الحال 6 أشهر نحصل سنتنا ننتظر أن تطلع الشمس ونفك الجريدة حتى نقاتل. سيدنا أبو أيوب الأنصاري وصل لغاية سور القسطنطينية اسلموه ودفن عند سوريا ومقبرته معروفة لغاية النهاردة. وصل القسطنطينية في حياة الصحابة. صحيح فتحت متأخرة عند محمد فتح لكن هم وصلوا لغاية عندها في حياته. شوف الحركة العجيبة من يتصور ان نسبات أعراق في غضون كان من الفتح يعني 13 سنة كانت سقطت الدولة الفرس والروم ما عادش في دولة في العالم إلا دولة الإسلام. سيدنا خالد بن الوليد قبل ما يموت كانت انتهت دولة الفرس والروم. وعمر سيدنا خالد بن الإسلام كان هو أسلم عام قبل الفتح بسواله وكل عمر في الإسلام 13 سنة 13 سنة من فتح مكة كان العالم يدين لربه الإسلام. العالم الإسلام وصل إخواننا أندونيسيا، الفلبين، شرق آسيا، جنوب شرق آسيا. من يتصور هذا في غضون إيه؟ سنين معدودة. وليس نحن نحسب أعمارنا وحياتنا كم سنة عملنا إيه فيها لله؟ عايز أتذكر أي مسلم بدين يا عم الشيخ، أي مسلم بدين يعني. لكن للأسف نحن أمة البلاد، جعلنا دين الله وراءنا فيه. لو استوعبنا مثل هذه النصوص لغير الله تعالى إلا تنفيذ نص حسب كل أمر، إلا تنفذوا يعذبكم بس عذابا أليما. وأنا أذكر وقع اللي حصلت مع المستعصم. المستعصم كان أول من يروج في الأمة أن الأمة قد استقر قرارها وأقيم بنيانها، فلا حاجة لنا إلى القتال، يكفي الجنود اللي على الثغور ذات القصار. وأوقف الجهاد الغازي في المستعصم. اقرأوا الكلام اللي كتبه ابن كثير عنه في البداية منه. والله يا إخواننا حاجة بلد، حاجة ترعب. وغير المؤرخين من الذهب في الإخبارات بلد، الإخبارات ده رهيب. يعني مما يذكر كثير يقول فترك الجهاد حقنا لدماء المسلمين وظن أن الخير في معصية الله عز وجل. إيه؟ فأبى الله إلا أن يعاقبه في حياته، فسلط عليه أمة لم يكن لها أمام أمة المسلمين ذكر، أمة القتال. وكان يظن أن عاصمته بغداد منيعة بمنأى عن القتال وأطرافه. وفي غضون أيام هتك القتال خلال السجن وقطع الفيات والقفار حتى صاروا على حدود بغداد، فأعملوا في أهلها التقتيل. كل اللي قاعدين في العاصمة يروجوا لهذا الفكر، المشايخ كل النار أتت على الأخضر اليابس. يقول ابن كثير فحصدهم التتار في يومين قتلا 2000 قتل، 2 مليون، 2 مليون. لو جهدوا 2 مليون ده هيقتل منهم كم واحد؟ اتنين مليون في بغداد لوحدها، ده غير تحصل قبليه. قال فلم يبق من الناس الا قوم حمش دخلوا تحت الجحور اياما خوفا من قتل التتار حتى تعفنت الجثث، فخرجت عليهم الامراض والافات من جثث القتلى فماتوا في الجحور بالطاعون، فأهلكهم الله بالطعن والطعون حتى هبت ريح تحمل نتانة الجثث وصلت إلى بلاد الشام قتلت جل من وصلوا إليه، وقتل المستعصم وقتل أولاد وقتل النساء وذبح جمع من العلماء وجمع من أهل الصلاح القاعدين يتعبدوا سبيل الجهاد. تقرأ كلام يبكي يدمي القلب. ولابن كثير تعليق طريف يقول فأبوا أن يضحوا برجال يطلبون الشهادة وينصرون الحق وأهله، فأبى الله إلا أن يقتل أضعاف أضعافهم، فعامل الله القوم بنقيض قصدهم رافضين الجهاد خوفا من القتل فأبى الله إلا أن يقتل منهم أضعاف أضعاف ما لو أنفذوا أمره. وهل ما يقع في الأمة الآن إلا ذلك؟ إلا ذلك أخونا، إذا ندرك إذا أتى التعبير إلا تنفروا وعذبكم عذابا أليما. اللي وقع مع المستعصم ده أخونا درس للأمة على مر تاريخها كله، وما تذوقه الآن الأمة من ويلات ومن ذل ومن هوان ومن تدمير ومن إبادة ومن إراقة لماء شبابها وصفة شبابها، ما هذا إلا تعذيب ما وقع إلا بقدر الله وعلم الله وحكمة الله، لأننا أمة لا تستحق إلا هذا. تركت سبب عزها، ضيعت دين ربها، عطلت حدود خالقها، جن كله منذ ولدتنا أمنا. هل رأينا لله يوما حدا واحدا فينا يقرأ حد واحد؟ حال أساسيات الدين ما فيش فصال فيه، اللي ما فيش فصال فيه ما فيش اختلاف فيه، المقطوع به. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، بس ألا يبقى وعد بالعذاب والعذاب الأليم نمرة اثنين، قال ويستبدل قوم غيره. وده العار اللي احنا شايفينه بعينينا. مين اللي رفع رايه الجهاد الان؟ الاطفال. اليس هذا اكبر عار الامه، انها ليس فيها رجال حتى حملنا الاطفال على القتال؟ الاطفال هذا استبدال. الاطفال دلوقتي احق بالنصر منا، احنا مستهلش، ما نستهلش، احنا جيل عايز يتنسف. ويستبدل قوما غيركم، معانا سلاح كقلة وسايبين اطفال يقتلوا بالحجارة، بيأرقوا مضاجع اليهود بالحجارة، بيأرقوا مضاجع الروس بالحجارة بسلاح الروس. اخوانا الشنين يعني حاجة بك، لم يجدوا من الأمة من يمدهم بسلاح، سلاحهم كله خدم الروس، من الروس بإيديه. يعني في الحرب الأولانية لما حصل مهاد نوسي كانوا زعلانين جدا مش لاقين مصدر السلاح. بدأت الحرب الثانية كانوا فرحانين ومن دواعي فرحين إنهم هيجيبوا سلاح، يعرفوا يقفضوا الدروس. يا اخوانا ندرك لا حول ولا قوة الا بالله. يعني عجبتني قصيدة قالها شاب فلسطيني، يعني حاجة القصة كلها، هذا الشاب ليس له يعني بنظم القريضي خبرة ولا دراية، لكن شاف منظر أثاره القصيدة. منظر طفلة خمس سنين، طفلة خمس سنين شايفة مصفحة اليهود تلقائي بفطرتها جرت على حجر ومسكت الرؤوس، المصفحة فتحت على الرابع جرت على أخيها خوفا من حجر الطفلة. فالرجل الشاب ده بكى وقال قصيدة طويلة في ثناء أبياتها، يقول حتى الحجارة في أصابع طفلتي صارت سلاحا، ما أشد مضاؤه ومدافع الأعراب تشكو صمتها إلا إذا ضرب الشقيق أخاه. هتتبكي ويستبدل القوم غيره. مستهيج احنا نافعين للأطفال ولا نافعين للرجال؟ عايزين الرجال غيرنا، عايزين غيرنا في الرجال، احنا نتفرج بس ونسقف ونفرح بالمصر احنا قاعدين مكاننا، لكن اين الرجال؟ اقصى من عمل نتابع اخبارهم، بل بالعكس فينا من يشمت الانتصار، وفينا من يلومهم على جهادهم، وفينا من يتهمهم بالارهاب والتطرف.
من رجالات الأمة، أليس هذا واقع الأمة المريرة؟ إخواننا والله أمر مبكي، أمر مدني للدماء، مش للدموع، لا إله إلا الله. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا. إيه يعني لما يمحى جيل، جيل الجبن والخور، جيل الجبن والخور، لأن أي واحد رعب الإعلام اليهودي يقول كيف قاتل أمريكا، قاتل أمريكا، احنا قد أمريكا عم الشيخ، احنا قد اليهود عم الشيخ، معناش قد اليهود. الله يخيب، ده 4 مليون واحنا 1.2 مليار، يعني لو كل واحد فينا تف تف لأغرقناهم في مساكن، لو كل واحد فينا اشتغل ناموس وقرص قرصة ما ننامهمش في بيوتهم، لو كل واحد فينا عمل نفسه ذبابة بس مش بني آدم وزن حول اليهود زنها بس، مش هيستمر اليهود بيننا. فاحنا قدرتنا ايه؟ احنا لا قمنا نقتل ذبابة ولا بضرب عوضة ولا قادرين نتف تفة ولا قادرين نلم حجر حد. تخيل لو كل مسلم رمى 7 جمرات زي الابنامين في العقبة لدفننا اليهود في حجارة. اضرب 1.2 مليار في 7، هديت في اليهود في الحجارة، لا حجارة بس. إذا كان حبة أطفال بالحجارة الجنين لحسب الله، دول رجالة شيخ، دول حاجة تانية، دول ما بكلمش على دول، أنا بكلمك على أطفال ما هوش غير حجارة، على الحجارة. تلاقي اليهودي ماسك الرشاش ومترقش بيترقش، والوقت ماسك الحجر رخ يدالي في الطاقة ويجي أبو رشاش هيك، وأبو زلطة شغال، أبو زلطة احنا ما حصلناش أبو زلطة أخواني. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، ولا تضروه شيئا. بنقص كم جيل من البشرية رب العباد أهلكه، يعني اللي بتم عليهم بجيل، جيلنا الهايف تمشي في الشارع تشوف الشباب وتشوف الرجال، رجال اللي بيغني واللي بيرقص وفي رمضان بس كله فانيس، وفي عيد بس كله بوب بوب، رجال كبار وبشنبات ماسك البوب رجال بشنبات حاجة تبكي مرانا والحظ حاجة تبكي. ويستبدل قوما غيره ولا تضروه شيئا، تعبير عجيب، لو وعاه الخلق لعرفوا أن ذلك الأمر ما وقع إلا لغضب الرب. القوم اللي يذهبوا ولا يضروا الرب غير مكسوف عليه أخوهم مرضى عنه. إخواننا ده أقول لك لفظ يبكي يبكي لوحده ولا تضروا شيء، هتعملوا إيه تخمرت؟ إذا أبيتوا أن تنفذوا أمر ربكم كنتم على ما خلق، كل ما يعبأ بكم ربك لولا دعاء فقد كذبتم فسوف يكون لزما، سوف يلزمكم العذاب، مش في الدنيا بس، ده في الدنيا وتطلعوا منه على عذاب الآخر على طول، فلن تحصلتوا دنيا ولا آخر. ما لو على الدنيا تهوبوا هيقول لك اليمين اتقضوا بأي شاك، أكلين شاكين نايمين زي البهائم زي بعض، لكن المشكلة فسوف يكون لزاما، من منا يتحمل دوام العذاب إلى الأبد؟ يا أخوانا مسألة هينة، إن الرب يغضب ولا تضروا شيئا، والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير، على تغيير جيل، على إحياء جيل، على إنشاء جيل. تقضي بالنسبة للرب بكون فيكون. الرب موسى في بيت فرعون رغم جبروت فرعون وضعف موسى الوليد ساعة الولادة قادر، قادر. مش هو المربى أطفال الحجارة دول على أدل اليهود؟ مين رب أطفال الحجارة؟ مش حكومة اليهود؟ أطفال الحجارة لا ترغبوا أمريكا والعالم الإسلامي كله ترغبوا أمريكا. هتكبك هتكبك مين اللي شال الرب من كل أطفال؟ والله على كل شيء. سبحان ربي السحب حتى اللي تحركت في وسط الله حد يبقى المقاطعة من الذي أوقد نارها الأطفال، الأطفال اللي كان يجي الإب نزل لأبوه يقول لما تجيب بيبس الإب بتعرف ده. والله لسه أخ امبارح كده يحكي له هو الإبن إبن 6 سنين بيقول له نفس حاجة. قال له ايه؟ قال له عايز ابقى الرئيس. قال له ايه؟ قال له هديني الشكل لان هو اللي حدد بقى براه وعايزه لما يسلم على البنك يديها له ضحك. قال له جبت الامام من فين؟ دخلت في 6 سنين بيفكر في ايه؟ فيما لا يفكر فيه الكبار. اطفال أطفال إخواننا معوز معوز بن عفراء ومعاذ بن عبد الدر، يعني فيه معاذ بن عفراء التاني. فإخواننا دي دي منا من الله دي يمتد بها على من يستأهلها ويستحقها. لكن المحروم من حرم رحمة الله مصر، المحروم من حرم عدل الله في ظل إقامة شرع الله. احنا الجيل، احنا الجيل. رحم الله الشاعر المحروم عبد الحميد بيبي. وتراجع ده نعمل بيها علاقة ندي انت فاضي استاذي اللي أبيات حبيبة جدا يقول فيها إن حظي من دقيق فوق شوك بعصروه. إن حظي من دقيق حظي من دقيق فوق شوك بعصروه وقالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه. إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدون. إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدون. إخواننا لازم نفيد، الأمر عايز مني استغفار لله لعل الله أن يخفف عنا بسكة طول بطريق الهدى الضم عشان نندم من هذه. إحنا محتاجين نستغفر الليل والنهار، محتاجين نخلص لله التوبة الليل والنهار من دي البداية لعل الله أن يستعملنا فيما بقي من ساعتها، لعل الله أن يفتح لنا طريقا ليجعلنا من أهل دينه فيما بقي من ساعتها. الأمر عايز عقوف، عقوف على الاستغفار. رحم الله ابن القيم تقول لو علم الله ان اهل جيلنا، لما كان يتكلم على جيله هو سلسلان الجليل، لو علم الله ان اهل جيلنا يستحق امثال عمر بن عبد العزيز او حتى سلمان بن عبد الملك لمنحنا مثله. ناهيك عن ان يجعل اهل جيلنا اهل لان يحكمنا واحد من الشيخين في ابي بكر. تكلم على أهل دين. أنا ما أقرأ على عبارة رحمك الله ابن القيم. ما بتجي أستحقك ما بستحقك شيء. وأنت كما تكون ولا عليك. إذا ندري البلاء اللي ده بسبب ذنوبنا بسبب ذنوبنا لعلنا إن صدقنا في توبتنا أن يغير الله أن يقيض لنا من يقودنا إليه من يعيننا على طاعته من يعيننا على إقامة حدوده وتطبيق شريعته. إخواننا أنا مش قلت كلام بالفراغ لكن أقوله حتى نجعل ذلك سمتا الآن مطلوبك ولما أنت ماشي في الشارع تستغفر تقوم لله من ليلك تستغفر لا ينفك لسانك عن الاستغفار بيننا إن كان يعني من استغفر وتاب يحتاج لأن يلمس لسانه بذكر فأمثالنا من عاين عقوبة الرب على جرمه وذنبه الأولى به أن يستغفر ليله ونهاره. قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ده الطريق اللي يوصل لحتى تخرج اللي مالناش غير الله ده أقصر طريق. يعني احنا لا أخذنا حدود ولا طبقنا شريعة ولا أحيانا سنة سنة بيه ما في حاجة مش زعف كده. فأقصر طريق ايه؟ باستغفار. وصلى الله على سيدنا محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله والصديق وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد مع الآية 40 من سورة التوبة من قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال المصنف رحمه الله أما قول الله تعالى إلا تنصروا أي بالخروج معه إلى تبوك. وخلي بالك لا جاء في غزوة في الهجرة لكنها نزلت عام 9 للهجرة يعني الهجرة وقعت في العام الأول الهجري في الربيع الأول لكن هذه الآية مع أنها متعلقة بالهجرة إلا أن نزولها كان في غزوة تبوك عام 10 وبعد 9 سنين من الهجرة. إلا تنصروه أي بالخروج معه إلى تبوك فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا أي كفار مكة حين مكروا به فصاروا سبب خروجه فخرج معه أبو بكر الصديق رضي الله عنهما رضي الله عنه ثاني اثنين حال من ضميره عليه الصلاة والسلام أي أحد اثنين إذ هما في الغار بدل من إذ أخرجه ويسمى بدل البعض إذ المراد به زمان متسع والغار نقب في أعلى جبل ثور وهو جبل في الجهة اليمنى من مكة على مسيرة ساعة. قال المصنف مكث فيه ثلاثا أي 3 أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسير إلى المدينة إذ يقول بدا الثاني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أي أبي بكر لا تحزن وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أشفق من المشركين أن يعلموا بمكانهما فيخلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن وطفق يجزع لذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا أي بالنصرة والحفظ
روى الإمام أحمد الشيخان عن أبي بكر رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسهم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدمنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله سكينته، أي أمانته التي تسكن عندها القلوب، عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيده بجنود لم تروها يعني الملائكة، أنزلهم ليحرسوه في الغار أو ليعينوه على العدو يوم بدر والأحزاب وحنين. فتكون الجملة معطوفة على قوله نصره الله. وقوى أبو السعود الوجه الثاني بأن الأول يأباه وصفهم لعدم رؤية المخاطبين لهم. قال المصنف: قلت لا إباء، لأن هذا وصف لازم لإمداد القوة الغيبية في كل حال، وفي الثاني تفكيك في الأسلوب لبعض المتعاطفين فافهم والله أعلم. أما قوله تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أي المغلوبة المقهور، والكلمة الشرك أو دعوة الكفر، فهو مجاز عن معتقدهم الذي من شأنهم التكلم به على أنها الشرك، أو هي بمعنى الكلام مطلقا على أنها دعوة الكفر. وكلمة الله العليا يعني التوحيد أو دعوة الإسلام كما تقدم، أي التي لا تزال عالية إلى يوم القيامة. وكلمة الله بالرفع على الابتداء، وهي العليا مبتدأ أو خبر، أو تكون هي فعلا هي فصلا وقرئ بالنصب، أي وجعل كلمة الله، والأولى أوجه أب، لأن الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت، وإن الجعل لم يتطرق لها لأنها في نفسها عالية لا يتبدل شأنها ولا يتغير حالها. وفي إضافة الكلمة إلى الله إعلاء لمكانها وتنويه لشأنها، والله عزيز أي غالب على ما أراد، حكيم أي في حكمه وتدبيره. قال المصنف تنبيه: قال بعض مفسر الزيدي: استدل على عظيم محل أبي بكر من هذه الآية من وجوه، منها قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وقوله: إن الله معنا، وقوله: فأنزل الله سكينته عليه، قيل على أبي بكر، عن أبي علي الأصب، قال أبو علي: لأنه الخائف المحتاج إلى الأمن، وقيل على الرسول، عن الزجاج وأبي مسلم، قال: جار الله، وقد قال: من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر، لأنه رد كتاب الله تعالى، لأن الشيعة طعن في صحبة أبي بكر فأكمل. فطبعا اللي سماه الصاحب رب العباد، فاللي ينكر صحبته يرتد عن طوله أبو بكر الزعيم، واللي يتهم عائشة وقد برأها الرب يرتد. فاللي دافع عن أبي بكر وبنت أبي بكر هو الرب مش حد تاني، ولذلك أي طعن يوجه الاثنين دول يرتد صاحبه. قال السيوطي في الإكليل: أخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: أنا والله صاحبه. فمن هنا قال في المالكية: من أنكر صحبة أبي بكر كفر وقتل، بخلاف غيره من الصحابة لنص القرآن على صحبته رضي الله عنه. انتهى كلام النبي حاتم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أنت صاحبي على الحوض، مش في هجرة بس، أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وقد ساق الفخر الرازي 12 وجها من هذه الآية في فضل الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأطال وأطال. طبعا الشيخ ما نقلش كلام، 12 وجه في فضل أبي بكر استنبطت من الآية. ولما توعد تعالى من لا ينفر مع رسول لتبوك وضرب له من الأمثال ما فيه أعظم مزدجر، أتبعه بهذا الأمر الجزم فقال انفروا خفافا ما سقالت الآية. يا كلام حقيقة الآية جميل. الآية جاءت تطالب الأمة بالنصرة وتبين لها حقيقة النصر وكيفيته، وهذا جانب في منتهى الخطورة في حياة المسلمين غيب عنه الكثير. أولا صدر الآية قال إلا تنصروا، وإلا تنصروا تهديد شديد، فكأنه يقول ليس لكم سبيل إلا نصرته وإلا فوائد الله بإذن الله. إلا تنصروا إيه اللي يحصل؟ فين جاب الشرط؟ ما ذكرهوش، لتذهب العقول فيه كل مذهب والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. إلا تنصروا، كل واحد يتوقع اللي عايزه، واحد يتوقع من الصاعقة، واحد يتوقع أن ربنا يحرقه بالنار، واحد يتوقع أن ربنا هيغرقه، واحد يتوقع أن ربنا هينسف له قلبه، واحد يتوقع أن ربنا هيدمر لأولاده، واحد يتوقع أن ربنا يحرق له البستان بتاعه، واحد يتوقع أن ربنا هيحرق له ماله، واحد يتوقع أن ربنا يسلط عليه الظالم يذل أنفاسه، وكل التوقعات دي الأمر فوقها. واضح؟ إلا تنصر. فهل لنا خيار مع هذا العيب؟ فأمر النصرة فريضة لا خيار العباد فيه، أمر نصرة الحق ودعاء إلا تنصروا. لأن كل أحد يقول لك وأنا مالي، أما المني قال وأنا مالي، لا مال أبو يأخذ، هذه حاجة تغيص. لما كل مسلم يتخلى عن الإسلام فمن الإسلام ينصره؟ كل مسلم عايز يعيش فمن يضمن للمسلمين المعاشة إلا جهاد المسلمين؟ إخواننا الأمم إن لم يوجد من يدفع من عنها هلكت، هلكت. لابد أن نعلم هذا. إلا تنصروه. وهنا يأتي الوعيد الشديد ثم ضرب لنا مثل ليبين لنا أن أمر النصرة ليس لدينا إحنا، بس مجرد آخذين بالسبب الذين نملكه. فلو كان للنصر 100 سبب جعل الله في أيدي المسلمين منها 10 لا يأتيهم نصره إلا إذا أخذوا العشر، فإن صدقوا في أخذها جاءهم النصر بالـ90. واضح؟ هنا فظاهر النصر أنه بني على الأسباب التي في أيدينا، وحقيقة النصر أنه من عند الله وحده لا غير. وضحت؟ ها؟ فلما يقول إلا تنصروا يبقى مطلوب منا نصر، فقد نصره الله، والواقع أن النصر من عند الله، فمطلوب النصر في إيه؟ في الأسباب اللي فيها التي في أيدي في أيدينا والتي قد تكون سببا في النصر فقط، مش هي سبب النصر، لكن لا نملك في النصرة غيرها، أخذنا بها عندها يأتينا نصر. يبقى منا نصر ومنها نصر، نصرنا في حدود الأسباب التي نملكها ونصره لا حد له. وضح دي إخواننا، دي أمور مهمة جدا في فهم القضاء القدر من أساسيات الدين. ولذا صرح تعالى
في الموضعين قال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وفي الأخرى قال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز الحكيم. يبقى النصر من عند مين؟ خلاص فقد نصره الله موضع فاز. يبقى النصر نصرته مش نصرته. ولذا يقول تعالى ولو شاء الله لم تصر منه، زي ما انتصر من الأحزاب كلها المجتمعة. تخيل حلفاء الأرض كلهم كل قبائل العرب اللي عمرهم ما اجتمعوا في تاريخهم القديم كله اجتمعوا على قتال المسلمين من الأحزاب، ومعهم الأحابيش ومعهم الفرس بالتأييد ومعهم الروم بالسلاح. تخيل كل الحلفاء على أهل قرية في المدينة 3000 واحد، كل دول العالم على 3000 واحد. ايه اللي في دين المسلمين؟ الرسول والصحابة فزعوا فزع شديد، كان عالم بكم البلد اللي جاي. فاستشار النبي أصحابه قال احنا لا نملك في ايدينا المدينة، حصنها الله بحرة شرقية وحرة غربية، يبقى ما بين الحرتين نشق ايه؟ الخندق. يعني نقدر نحط الخندق في الوقت اللي تحركت في الجيوش اللي تحركت من مكة، والمسافة من مكة المدينة بتستغرق 11 ليلة مع الناس، يعني في غضون 11 ليلة يكون على صدر المدينة. هنمنعهم ازاي؟ مطلوب الفراغ من حفر الخندق قبل مين؟ الهمة الهمة، واللي بيشيل حمل راجل شال حمل اثنين، واللي يشيل حمل اثنين شال اربعة، واشتغل في ظرف 6 ايام فرغ الله. ولا المعجزة يا اخوان معجزة، هم يملكوا غير هذا؟ اللي يملكوه كله قدموه في الحفر لغاية ما وصل للمرحلة التي عندها لا يقوى أحدهم مش على قتال، على ماشي. سيدنا حذيفة بن عمان لما حدث أحد التابعين قال يا حذيفة لو كنا مكانك مع رسول الله لفعلنا من النصرة فعلنا. قال لا تقل ذلك لا تقل ذلك، فوالذي نفسي بيده لقد رأيتنا يوم الأحزاب. عايز يقول لي لا شوف أنا شفت بعيد يوم الأحزاب لما فقدنا كل طاقة فيه، خلاص ما عادش فينا نفس، كل عندنا اللي قدمناه في الحفر. تخيل 6 ايام حفر متواصل ليل مع نهار، مفيش واحد يمر راح بيته نام ولا استحم، واللي بينام بينام في الحار عشان الأفوة ينام تحتيه. يقول حذيفة في كلام الرجل منا نام يمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينضح وجوهنا بالماء يداعبنا يقول قم يا نومان قم يا نومان صلى الله عليه وسلم. تخيل لو اي واحد فينا اتحط في الموقف ده 6 ايام شغل متواصل ليل مع نهار ايه؟ وقت في حيفا ايه فاش ولا مرزبة قفة وكل شيء وبيغنوا في مد بيغنوا سيدنا عمر بن ياسر هو المنشد بتاعهم عمال ينشد لهم ابيات ابن راحة المؤلف اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل السكينة علينا وثبت الاقدام ان لقينا ان الاولى قد بغوا علينا وان اراد فتنة ابينا ابينا ابينا. يقول الراوي فكان عمار يتغنى بهذه الابيات ونتغنى معه، فيحمل الرجل منا حمل رجلين ويحمل عمار بن ياسر حمل رجلين منا، يعني حنا 4 رجال كل شفاء ورسول معه بيشيلوا الكسر كسر حجار وطبعا ورغم طبعا الشغل الجامد عايز بارد وسائع وسخن، اكل على مستوى كنتاكي ها تكاوي ما ينفعش فيه الاكل اللي بيبقى في البيوت، عايز حاجات عطاير ها اللي بياكل عطاير. لا يا اخوان، يقول جابر بن عبد الله كنا نحفر بالجوع والظمأ حتى أصاب النبي هزال بعد 3 أيام ربط الحجر فيها على بطنه لم يدخل جوفه فيها طعام. 3 أيام من 6 الرسول ما ذاق فيها طعام ولا بلح حد ولا بلح. إخواننا احنا الدين ده جدنا بالسفع، ده احنا عايزين ضرب النعال على هذه النعم اللي سيقت إلينا فلم نأخذها بشكر. يقول جابر: فوالله لقد رأيتنا من الأحزاب حين فرغنا من الحصر لا يقوى أحدنا على سير، واشتدت بنا الريح وعصفت، فأقبل النبي علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم، الوحيد الذي تحرك في مصر، قال: أيها المسلمون، أيكم، وفي مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كل كبار الصحابة، كل السابقين الأولين مهاجر أنصار مجتمعين في اليوم، أيها المسلمون، أيكم يأتيني بنبأ القوم أضمن له بالجنة؟ 100 خطوة اللي هيخطاها ويجيب لنا خبر المشركين هيدخل الجنة، 100 خطوة بس هيخش الجنة. في بعد ابن بشرى قال حذيفة: فوالله من شدة ما أصابنا ما استطاع الحراك منا واحد بس فيه نفس باقي يتحرك، 100 خطوة ما فيش في الصحابة كلهم. قال: فأعاد النبي مقولة: أيها المسلمون، أيكم يأتيني بنبأ القوم أضمن الجنة؟ قال: فوالله ما استطاع الحراك منا واحد. فأعادها النبي ثالثة: يضمن لنا الجنة 3 وما استطاع الحراك منا واحد. حتى أقبل علي النبي بوجهه وقال: قم يا حذيفة. فقمت وأنا أقرطش، جسمي يخبط في بعض، فوالله ما إن تلبست بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذهب الله ما بي. قمت نفذ الأمر، كل اللي عندي ده راح، هو ده المصير. أنا قمت ما أقدرش أمشي، ما فيش نفس، لكن ربنا هو اللي شال الإعادة في لحظة. فقال: انطلق إلى الكفر فأتني بنبأهم ولا تحدث فيهم شيئا. يقول: فانطلقت فجلست بين القوم حين اشتدت عليهم الريح، فخلعت القيام وقلبت القدور وأشعلت النيران، وأقبل أبو سفيان قائد الجيوش كلها على الجيش بنفسه، وهو: والله لقد وقف أمامي ولاح لي ظهره، ولو رميته ما أخطأته لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أحدث به. فنادى: يا معشر قريش، يا بني غطفان، لنبري اسمه، إني راحل فرحل، ولينظر كل منكم من بجواره. ولا أشوف جنبه مين عشان معنا حد يدخل عليه. قال: فأخذت بيد جاري سيدنا حذيفة على طول، قلت: ما أنت؟ قال: أنا فلان. فأجب طبعا، فما ده مش فرصة يسأل كده، شوف الذكاء. قال: فأبى الله إلا أن يرد المشركين، فعدت للنبي أخبره الخبر، فوجدت النبي في صلاة يتضرع عمال يدعو رب، فجلست أنتظره حتى فرغ سلام، فوالله ما إن جلست حتى عاد إلي كل ما كان فيه. لكن رفع المعاناة دي لكن أدبني خبر. قال: فنمت وأنا جالس أنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قال: قم يا نومان، ما الخبر؟ قلت: ما يرضي الله رسوله. فكبر رسول الله، كبرنا لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز به، وهزم الأحزاب وحده. في مسلم قومهم أخواني، قتلهم وردهم، ولذا جاءت عن القرآن: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله لمن كتب. كفاهم القتال ولا لا؟ إذا قتل ينتصر زي ما انتصر الأحزاب في أحلك موقع في هذا المسلمين، بل أشد موقع، قوى الأرض كلها تقتل 3000 إخوان. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد الله الكفار من الأحزاب قال كلمة عجيبة جدا، قال: اليوم نغزوهم ولا يغزون. بعد غزوة الأحزاب دي مش هتتكرر الفصل الهدادي المشركين ولا هغزوهم مرة، اليوم نغزوهم ولا يغزون. وتحولت دفة المعارك من دفاع عند المسلمين لهجوم عند المسلمين. بعد غزو. واضح يا اخواننا؟ فالنصر ما عندوش، ما عنده. ايه اللي في ايدينا؟ ما نملكه يلزمنا اداء بس، والبقى عليه. الا تنصروه فقد قد للتحقيق فقد نصره الله. نصره انت ان اذ اخرجه الذين كفروا ثانية اثنين اذ هما في الغار. حقيقة في لفت في الآية الشيخ لم يشر حتى الآن. فهل قوله اذ اخرجه الذين كفروا نقف عندها ولا نوصلها؟ فهم علم الوقف الابتداء اخواننا ضرورة، بل كما قال ابن عمر كنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الوقف والابتداء في القرآن كما يعلم احدكم اليوم الآية من القرآن. ولذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى الإمام ابن الجزري: وبعد تعلمك للتجويد لا بد من معرفة الوقوف. لابد علم الوقف الابتداء اخواننا علم كامل يجب ان يتعلمه العبد مع كل آية، اين اقف واين ابدأ او من اين ابدأ، لان الوقف الابتداء بيتغير المعنى تماما. وده يحملنا ان احنا ندرس علم المعاني وعلم الالفاظ وعلم البديع وعلم البيان وكل علوم ده لخدمة علم الوقف الابتداء، او يسمى علم الوقف والوصل او الوصل والقطع. ده علم كامل مستقل من علم الدين، يجب على كل من تعلم التجويد ان يتعلمه في القرآن آية آية. زي ما تعلم التجويد آية آية تعلم علم الوقف الابتداء آية آية. طبعا كثير منا بيكتفي من الجزري ولا الجماعة اللي شرح تحفة الاطفال، حطوا لنا سيل وقيل وجيم والميم وقال لك بس خلاص باب الوقف والابتداء، خدنا باب وانتهت القصة عندنا. ياخدنا الكلام ده للاطفال، عشان كده الشيخ سماها تحفة ايه؟ سميتها بتحفة الاطفال عن شيخنا الملحي ذي الكمال. ها؟ سميتها بايه؟ يبقى دي للاطفال ولا الرجال؟ تتخيل اطفال ممكن يتعلموا دي، واحنا رجالتنا ما تعلموا دي. في رجال عندنا ما تعلموا تحفة هذا تبكي. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لو قلنا بالوقف إذ أخرجه الذين كفروا ونبتدئ ثانية اثنين إذ هما في الغار، فالآية تحدثنا عن نصرين مش نصرها. لو قلنا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، أي ساعات خروجه من بيته، عندنا قصة حصار المشركين لبيته ونوم عليه أنه كان في فراشه وخروجه دون أن يمس بشيء، يبقى ذا نصر أول. إذ أخرجه الذين كفروا، أي حال إذ أخرجه الذين كفروا دون عليه. ثاني اثنين يبقى ذا بيسمى عطف بيان، وإذ كان ثاني اثنين إذ ما فعل، يبقى أصبح نصرين، ساعة خروجه من البيت وساعة حصاره في الغار، يبقى أصبح واحد ولا اثنين. لو وصلنا هيبقى واحد بس، إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ ما فعل. واضح المعنى ده؟ وأحسب الأول وأبلغ. ها؟ ليه؟ لأن في الأول نصري، هو فعلا نصري. تخيل واحد محصر في بيته والأمن بتاع البلد محصر، أمن البلد ومش أمن عادي، القوات الخاصة طوال العراق فتيان قريش، وإمتى؟ زوار الفجر وغير له قبل الفجر، ومحصلين البيت وعايزين يقتحموا البيت. لكن زوار الفجر زمان كانوا محترمين حتى وإن كانوا الأهل جاهلين، وإن كان زعيمهم أبو جهل لكن الآن بتثبت ان ابو جهل ده اعقل من ملايين ابي جهل من عصوري او في عصوري. الشباب اخذتهم الحلم دروت، فحاول اقتحام البيت بليل فصدهم ابو جهل كبير. قال تتسورون الجدار على بنات العم بليل، فأعير الدهر ولدي أننا تسورنا على بنات العم. والله لم يكن ذلك، إن أردت أشتري عند أبي جهل. يبقى اللي ما يرعيش الأعراض دي يساوي أبو جهل، يساوي أبو جهل. يخل شفت بقى هتتمنى بعد كده لو كان اللي مسك الأمر أبو جهل. شفت وصلنا لمرحلة فين؟ حدث بكي أبو جهل، احنا ما أدركنا أبو جهل. فأبى أن يتسور الجار، انتظروا لغاية ما يطلع لوحده، طلع يصلي الصبح يتفاهم مع بره، لكن مش جول بيه أبو جهل. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله حد يهدك يا أخوان، لما مسلم لا يدرك خلق أبي جهل وينتسب للإسلام، لا يدرك خلق أبي جهل. نسأل الله العفو والعافية. وبالفعل أبى أبي جهل. من الذي حمل أبي جهل على ذلك؟ شفت بقى؟ لواحد اثنين 40 شاب فتي من خيرة فتيان قريش بلا منازع يحصر البيت والكل صاحي، وتأتي ساعات الخروج ورسول خلاص. اللحظة اللي هيخرج فيها ربنا نزل آية، حبة نعاس الكل نام، لا رأيته شهر قوات خاص بيت خاصة والبيت نخاشة. طب الرسول يطلع جاي بقى فرصة كل الناس بقى يا فتيك. ها الثبات، السكينة، التوكل، اليقين يتجسد في شخص حيث حاجة. يخرج لم عن التراب ويلف على الأربعين اللي جالسين حول البيت ويحط على كل الراس كل واحد حد التراب وعمل يتلو عليه، طلع عليه مدافع مدفع على احدث طراز، ها من طراز 82 ملي 82 آية من طراز ياسين، ياسين والقرآن الحكيم. عمل ايه؟ يتلو عليهم وجعلنا من بين ايديهم سدا وخلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. تخيل المعايشة للآية والدرس قدامك، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حد شاف حاجة؟ هوب بأمان عجيب وراح لأبو بكر وطلع. ده نصر مش نصر؟ صعد سيدنا علي اخواني يوم الهجرة كان مرتين تم؟ يا جدع علي ده أول طفل أسلم عليه، وأسلم عمره 7 سنة. من أيام الهجرة كان عمره كام؟ 19 سنة. شاب 19 سنة يعلم إن إذا طلع الصبح يخشوا يقتلوا في الفرشة، ومع ذلك نام فيها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش لو زي شبابنا الان بيقول لك طب وصل الصبح فين؟ وانت صلي في الفرش يا اخي، ايه المشكله؟ اثناء العمليه الفدائيه اللي زي دي في موسم الفرح كان في احد المشركين اللي الرسول اذن في قتلهم، رخص في قتلهم، فاحد الصحابه تكفل منه كان موجود عند عرفان، كان اسمه خالد. فالصحابه يقول لما رايت ونظرت إلى السماء فوجدت وقت العصر قد حان وظلي تحتي صار مثلي، فخشيت أن يقتلني فألقى ربي وقد ضيعت فرطي، وخشيت لو صليت متجها للقبلة لعلم بإسلامي فأنا أخذ حيطته مني، فاتجهت إليه برأسي وجهي وصليت وأنا أمر برأسي في غير اتجاه القبلة، أتأول قول ربي تعالى فأينما تولوا فثم وجهك. وبالفعل قتله، وجاء أخبار النبي بكيفية صلاته فأقر، فأقر. أخذنا الأمر أسوي، اللي بيخلص الله ربنا يفتح عليه، ربنا يفتح. هذه واحد بلا نزاع هي لو نوع من النصر وآية بكل المقاييس. النوع الثاني، ثانية اثنين إذ هما في الغرب. حد فيكم راح غرسوف؟ أنا هوصفولكم إخواني أوصف، لأن ليس الخبر كالعيان. الناس فاهمة أن الغار مغارة ولها باب، مش كلام يا إخوان، مغارة. تخيلوا أنتم بالله عليكم يعني إيه؟ جبل، جبل بس زي القطة هنا. الجبل نفسه مش كله على مستوى سطح الجبل، جزء مرتفع زي كده وجزء منخفض تحت. فوق الجزء المنخفض صخرة نازلة من عند ربنا، صخرة لوحدها فوق الجزء المنخفض، طرفها على الجزء المرتفع، صخرة مجوفة على الجزء المرتفع. فوق الجزء المرتفع لها تجويف ارتفاع حوالي نص متر، يعني لو في ورقة وقلم بس انتهى شوفوا يعني انت تخيلوا معايا شكل، يعني تخيلوا انتوا الارض الجبليه، الجزء ده مرتفع فوق نص متر، والجزء الباقي ده منخفض نص متر، الارض نفسها. يبقى جزء من الارض على ارتفاع نص متر، والجزء الثاني اقل منه بنص متر، وده منبسط وده منبسط زي ده السلم كده. فوق الجزء المنخفض ده جايه صخره واخد شكله، الصخره دي طرفها على الجزء المرتفع، سد الجزء ده كله محمل عليه، وجاي في النص هنا فيها تجويف في الصخره نفسها ومكمله لحمه على الارض. اللي قاعد فوق هنا عشان ينزل جوه الغار ما قدرش ينزل، واقف. ده انت بتيجي بتروح مدبدب رجليك من التجويف الصغير وتتزحزح تتزحلق لغايه ما يبقى تحت. لو انت قعدت هنا تحت، اي بني ادم واقف في الجزء اللي فوق تبقى انت شايف رجليه، تبقى انت ايه؟ شايف رجليه، لكن هو نفسه مش شايفه. لو ميه سنه هيكشف الغار كله، الميه اللي بس واضح يا اخوان النظر ده. انا دخلت الغار يعني طبعا اوقفت لا، عشان تصعد جبل سور وتوصل للغار ده الطريق مهد جدا مهد، يعني الرجلين طالع نازل عليه لما ما كنتش كلام. الجبل نفسه اولا كله اشواك، كله اشواك وحشرات. يعني انا اول مره في حياتي اشوف الحبال شفتها وانا طالع، حبال عامل زي البرص، وبصيت لقيتها ايه بتضرب كل الالوان، احمر واصفر واخضر. كل الاول ما شافتني بصيت لقيت الجسم ده بدأ يتلون بأشكال عجيبة جدا. طبعا اخواننا المخابين لموا طلعين اللي قيلوا شجرة يعلق فيها مش عارف حجاب واللي يعملوا فيها حبس كانوا زي نسأل الله العافية. خلاصة القول، عشان تطلع انت من سفح الجبل تحت لغاية سطح الجبل فوق يستغرق منك مشي قد ايه في الطريق الممهد ده معمول عليه علامة بالضبط يا اخواننا، من تحت لفوق استغرق معايا ساعة، ساعة صعود النزول سهل، لكن الصعود استغرق مني ساعة بخلاف غار حراء. غار الساحرة من الأرض لغاية ما توصل الغار نص ساعة، غار الثور ضعف المسافة، وجبل واقف ويعد أعلى جبل في مكة. لما تطلع فوق تجلس في الغار، الجزء ده فيه تجويف، الجنب الثاني من الغار ايه؟ الجبل نفسه الحدر ده، والصخرة نفسها فيها تجويف تام من ناحية تانية، فعاملين الاثنين مع بعض تيار جميل ايه؟ تقعد فوق في عز الحر القاتل كأنك في تجويف أربعة درجة، وانا قاعد وارتعد في ايه؟ بقولك تجويف ربان، هوا بيجي من فوق بينزل من تحت، ايه في فتحة من الجنب التاني بس على الهواء، لان ده منخفض الجبل، يعني الجبل التاني ده طرف الجبل النازل ده، ما لهوش دخل الا من الباب ده عشان تنزل من حتة تتزحلق تقع من جبل على الشارع ده.